أكثرا من خلق الرحمن.
للعلم حقائق من نور.
نشكر الإخوة المنظمون، نشكر الإخوة المنظمين لهذا المؤتمر السنوي في جامعة المنصورة، وعلى رأسهم مدير الجامعة والأخوين الكريمين الأستاذ الدكتور حسني حمدان والأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد وجميع الأساتذة الذين شاركوا في هذا المؤتمر كرؤساء جلسات ومنظمين ومتعاونين، فجزاكم الله خيرا، كما نشكر كل الذين حضروا في هذا المؤتمر واستمعوا للمحاضرات القيمة التي ألقيت في هذا المؤتمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله علما نافعا ننتفع به جميعا وينتفع به المسلمون إن شاء الله. وفي عودتنا إلى الأرض نعود إلى خليفة الله في الأرض، الإنسان الذي كرمه ربنا عز وجل. هناك اكتشافات مذهلة الآن في الطب والعلوم الطبية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عظمة هذا الدين وقيمة النصوص العلمية المبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لن أطيل عليكم إن شاء الله، لأني أعلم أن في آخر اليوم خلاص يعني سكر الجلوكوز بيهبط، وبالتالي الجميع بيحتاج إلى إعادة التوازن بالأكل ثم النوم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سأحدثكم عن مكتشف جديد ربما معظمكم لم يسمع به، وهو الاكتشاف المذهل في لبن الأم. فاجأ الدكتور مارك كريجن أستاذ علم الأحياء الجزيئي في جامعة غرب أستراليا عام 2008 ميلادي باكتشافه المذهل، وهو وجود خلايا جذعية في حليب الأم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نتعرف عن ما هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي تعتبر طينة الجسد الحية التي ينحت منها الجسم ويرمم نفسه، وهي نوعان: الخلايا الجذعية الجنينية، وهذه الخلايا يمكن أن تؤخذ من المرحلة الأولى بعد تلقيح البويضة وانقسامها إلى قسمين أو أربعة أو 16 خلية. هذه الخلايا الجنينية الأولية يمكن أن تتكاثر الخلية الواحدة وتكون إنسان كامل. وطبعا التوائم المتشابهة هي تطبيق لهذه الخلايا الجذعية. بعد أن كانت خلية واحدة انقسمت إلى خليتين ثم أربعة، ثم قدر الله سبحانه وتعالى خلية من هذه الخلايا الأربعة يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تستقل وتكون جميع أجهزة الإنسان القادم الجديد، وهكذا كل الخلايا الباقية. ولذلك ممكن تجد أم تلد طفلين وأربعة أو ثمانية، وآخر شيء وجدنا أن أم هندية نشروا خبرها في الصحف ولدت كام؟ 12 جنين. ده كله من أثار الخلايا الجذعية. في خلايا أخرى اسمها الخلايا الجذعية البالغة التي تتكاثر لتصنع نسيج خاص للجسم. فخلايا الكبد فيه خلايا جذعية، الرئتين فيها خلايا جذعية، الجهاز الهضمي فيه خلايا جذعية. الخلايا الجذعية ايش فايدتها هذه؟ فهذه الخلايا الجزئية تكون خلايا جديدة للعضو إذا حصل فيه عطب أو خلل. سخر الله سبحانه وتعالى هذه الخلايا لتعيد ترميمه. الخلايا الجزئية البالغة هذه توجد في الأنسجة التي سبق أن اختصت كالعظام والدم كما قلنا والكبد، وتوجد في الأطفال والبالغين على حد سواء. وهذه الخلايا مهمة لإمداد الأنسجة بالخلايا التي تموت كنتيجة طبيعية لانتهاء عمرها المحدد في النسيج، كما أن عددها قد يقل مع تقدم العمر. وهذه الخلايا ليس لها نفس القدرة على التكاثر الموجود في الخلايا الجنينية، كما قد تحتوي على بعض العيوب نتيجة تعرضها لبعض المؤثرات كالسموم. لذلك يجب علينا أن نهتم بأعضاء جسمنا ولا نعرضها للسموم الداخلية أو الخارجية حتى لا تفقد قدرتها على تجديد ما تلف في أعضائنا. وجد أن الحليب يا إخوة يا كرام لا يمد الرضيع باحتياجه الغذائي اللازم لنمو الطبيعي في حسب، ولكن يحوي بداخله كنز ومفاتيح رئيسة توجه نموه في مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. والغدد الثديية في الثدي تأخذ توجيهات من المشيمة، من مشيمة الطفل، لضمان النمو الطبيعي للرضيع. ويقول العلماء وبالتالي الخلايا الجنينية هذه تتحكم في مستقبل الجنين الجيني والمقدر بدقة من قدر الله سبحانه وتعالى. طبعا من قدر الله دي زيادة مني أنا، لأن هم في يعني العلماء الغربيين ده تعبيرهم، تتحكم في مستقبله الجيني المقدر بدقة في خلال السنتين التاليتين، يعني في 2009 و2010 اكتشف الاكتشاف الدكتور الاسترالي. قام اثنين من علماء من العلماء الهنود، هما الدكتور راميش وستيش، ليس فقط بتأكيد اكتشاف الدكتور مارك بفصل الخلايا الجزعية من حليب الأم، ولكن بتفريقهم الأنواع العديدة من الخلايا الجزعية. فوجدوا فيه خلايا جزعية للإنسولين، وخلايا جزعية للعظام، وخلايا جزعية تكون أي خلل يمكن أن يتعرض له الجنين. وهذا أكد أن هذه الخلايا الجزعية ذات قدرة كلية للتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا. وجدت هذه الخلايا بكثرة في حليب لم يكن أحد يعرف عنها شيئا قبل 3 سنوات. هذه الخلايا الجزعية ذات مقدرة كلية كما قلت. المعقدة وتصل إلى الدم من خلال هذه المسارات الخاصة التي سوف تقفل هذه المسارات بعد 2 سنين من عمر الطفل. فالخلايا هذه تمر عبر هذه المسارات وتصل إلى الجهاز الدوري لتصل إلى كل أجهزة الجسم. الجزعية تساعد في علاج إصابات العمود الفقري، مرض السكري، مرض الرعاش عند الأطفال خلال السنة الأولى. يمكن أن تعطى هذه الخلايا عن طريق الفم لعلاج أمراض عديدة مثل التسمم الميكروبي لحديث الولادة، ولأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها من الأمراض التي تفتك بالأطفال خلال الشهور الأولى. هذه الخلايا الجزعية توجد في اللبأ اللي هو إيه بيسموه هنا السرسوب، اللبأ الأم في خلال الخمسة أيام الأولى من الولادة توجد فيه بكميات كبيرة جدا. قدر الباحثون أن الطفل خلال الخمس أيام الأولى من الرضاعة لتناوله اللبأ يحصل على 5 ملايين من الخلايا الجذعية لكل كيلو جرام من وزنه يوميا. وقد أحصى العلماء عدد الخلايا الجذعية في لبن الأم فوجدوا أن في كل 1 ملي من اللبأ حوالي 50,000 خلية جذعية. ثم بعد 5 أيام اللبن العادي اللي بتربعه الأم للطفل وجدوا أن العدد يصل من 50 إلى 100 خلية جذعية في كل 1 ملي. يبقى إذن لا مقارنة مطلقا بين حليب الأم ورضاعة الأم والألبان اللي بيضحكوا بيها على الناس ويسموها ألبان صناعية. تم اكتشاف أكثر من نوع من الخلايا الجذعية في حليب الأم. فهناك خلايا جذعية بالغة قادمة من الغدد الثدييّة، خلايا جذعية لها دور في عرض نمو نسيج العضلات والعظام عند الأطفال. كما وجد نوع آخر يسمى الخلايا الجذعية المناعية في ساعة النمو، جهاز المناعة عند الأطفال كما قلنا. وجد العلماء في جامعة إلينوي أن الرضاعة تحفز المسارات الجينية لدى الأطفال بعكس الذين يتناولون الحليب الصناعي، وأن لبن الأم يحتوي على مكونات مناعية وقائية حيث تقل إصابة الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم بعدد كبير من الأمراض مقارنة بالذين يرضعون رضاعة صناعية. أجريت دراسة أولية على 25 من الأطفال حديث الولادة مصابين بأمراض عديدة. تناول كل 1 منهم 5 ملي من هذا الحليب، حيث احتوى على حوالي 5 مليون إلى 10 ملايين خلية جذعية. كانت نتائج شفاء سريع وبشكل كبير. أجريت الدراسة في مستشفيات كولنباوت في الهند، وقد اختلفت مدة العلاج حسب كل حالة مرضية. وأنا الحقيقة وجدت يعني منذ أسبوع كان لي يعني ولد لي حفيد ولم تنفتح رئتيه وأدخلوه في العناية المركزة وجلسوه أسبوع وهم عاملين تنفس صناعي طبعا مديله أكسجين بنسبة عالية. تحسن تحسن بطيء، لكن حينما تناول حليب أمه عبر الأنبوب تحسنت حالته بنسبة حوالي 60%. وحينما أرضعته أمه الرضعة الأولى تم شفاؤه تماما، سبحان الله العظيم. فبالتالي الحليب الأم لا يمد الطفل كما قلنا باحتياجه الغذائي فقط، ولكن بأكثر من ذلك، حيث يقدم له الخلايا الأساس متمثلة في الخلايا الجذعية التي تتمايز إلى خلايا عديدة مختلفة تبعا لاحتياج الجسم إليها، خصوصا في الأطفال حديث الولادة. وهذه الخلايا تقوم بإصلاح أي خلل طرأ على الجسم، وهذه الخلايا لها تأثير مباشر على القناة الهضمية عند حديث الولادة، حيث يحصلوا عليها من خلال الرضاعة، ثم تدخل الدورة الدموية لكلها تأثير مباشر على التهابات الجهاز التنفسي. أثبتت الأبحاث أن الخلايا الجذعية في حليب الأم يمكن أن تتحول إلى خلايا خلائية إلى خلايا وسيطة، خلايا تتميز إلى خلايا مكونة للدهون ومكونة للغضاريف ومكونة للعظام تحت تأثير خليط من محفزات التميز المخصوصة. وهذا يعني أن الخلايا الجذعية في حليب الأم مبرمجة لتكون أنواع عديدة من الأنسجة العضوية. لذلك يعتبر حليب الأم مصدر مهم وحيوي وطبيعي للحصول على الخلايا الجذعية التي يمكن استخدامها في علاج كثير من الأمراض المزمنة في المستقبل. تتلقى الغدد الثدييّة للأم توجيهات من المشيمة لتقدم دليل إرشادي لنمو الطفل عبر الخلايا الجذعية في حليب الأم لتؤكد دورها، احفظوا هذه العبارة، لتؤكد دورها في تحديد المصير الجنيني الجيني للطفل. هذا دور الأم الجيني، يعني الأم بتنقل وبتعدل وبتشارك في البرمجة الجينية للمولود من خلال الحليب. نعم. طيب هل للأب دور أيضا؟ نعم له دور، حتى لا أطيل عليكم الحقيقة لأن الدور طويل، لكن يتلخص هذا الاكتشاف الذي يكتشف في برضو سنتين آخر سنتين في سنة 10 و11 2010 و2011 اكتشفوا أن نوع جديد من الخلايا المناعية تابعة للجهاز المناعي المتخصص للمرأة لها وظائف حفظية لنوع معين من الأجسام الدخيلة على جسم العائل. تعتبر الخلايا التي تم اكتشافها نوع جديد من الخلايا المتخصصة مهمتها تخزين المعلومات. يبدأ تعامل جهاز المناعة عند المرأة مع الحويين المنوي والسائل المنوي بنوعين محددين من خلايا جهاز المناعة الفطري مثل ما يتعامل مع أي جسم غريب، وهما الخلايا الأكولة والخلايا الأكولة أو الخلايا البلعمية يعني في جهاز المرأة التناسلي، وتقوم الخلايا الثانية بأخذ علامة تعريفية من الخلايا الأكولة لتوصيلها للجهاز الليمفاوي وهو الشق الآخر من جهاز المناعة والمعروف بجهاز المناعة المتخصص. يحتوي هذا الجهاز اللي هو جهاز المناعة المتخصص على ما يعرف بالخلايا التائية البائية والخلايا الليمفاوية البائية والخلايا الليمفاوية التائية. تقوم الخلايا التائية تقود جهاز المناعة المتخصص وتهيئ فرق انتحارية من هذه الخلايا للقضاء على أي دخيل أفلت من الدفاعات الأولية. ومن المعروف أن هذه الخلايا نوعان، نوع الخلايا التائية المساعدة رقم 1 والخلايا التائية المساعدة رقم 2. المهم أنهم العلماء اكتشفوا نوع ثالث من الخلايا التائية وهي الخلايا التائية المساعدة رقم 3. هذه الخلايا هي خلايا تحفظ المعلومات فقط، تتلقى المعلومات من تأخذ صورة كاملة على التركيب الجيني للحيوان المنوي والسائل المنوي وتخزنها في ذاكرتها، ثم بعد ذلك تحفظ هذه الخلايا حتى إذا دخل الحيوان المنوي إلى جسم المرأة أو السائل المنوي مرة أخرى لا تعامله كجسم غريب وتقتله. فالمعلومات المسجلة في جهاز المرأة المناعي تبقى لمدة 4 أشهر تقريبا بعد حدوث أي جماع بينها وبين الزوج، ويخدم احتفاظ جسم المرأة بذاكرة جينية للزوج على إحداث استقرار مناعي، حيث أن قبول الحويين المنوي من نفس الرجل لا يتطلب إعادة تعريف لكل جماع. فالمعلومات مسجلة منذ الجماع الأول لهذا الرجل ولمدة 4 أشهر بعد آخر جماع له لهذه المرأة. يظهر الاختلال المناعي عندما يحدث إذا استقبل جسم المرأة حويين وسائل منوي من رجل آخر خلال المدة المذكورة، أو تتكرر العملية برجل ثالث أو أكثر، وهذا يؤدي إلى اختلال مناعي عند المرأة نتيجة وجود معلومات متضاربة تفقد بها المرأة قدراتها المناعية التي أنهكت بمواد مناعية متضاربة لا يمكن التعامل معها في وقت واحد. ويمكن الجزم بأن جهاز المناعة الأنثوي لا يمكنه التعامل مع أكثر من منظومة منوية واحدة يكون لها الحمايات المناعية المتناسقة لتأمين التعامل معها لإنجاح عملية الإخصاب. نخلص من هذا العرض العلمي إلى قضية التحريم من الرضاع. التحريم من الرضاع كانت هذه القضية كثير من العلمانيين وغير المسلمين وغيرهم يتندرون بهذه الآيات، كانوا يتندرون ويقولون كيف يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كيف الواحد لا يتزوج من أخته التي رضعت من أمه. تعرفون كلكم طبعا النصوص الشرعية يقول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها دخل عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله أنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرن ما إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني لازم تبقى رضعة مشبعة. إذا ما كانش رضعة مشبعة ووصلت الخلايا الجزعية إلى كل أجهزة الجسم لا يمكن أن يتحقق مبدأ التحريم. وهناك أحاديث طبعا كثيرة. وهكذا يكشف العلم يوم بعد يوم ما أخبر به القرآن وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من حكم التشريع الإسلامي النافع للناس، وليكون حجة بالغة على البشر جميعا بأن الإسلام هو دين الله حقا وصدقا، وأن الأم والأب يشتركوا في نقل المعلومات الجينية للأطفال الذين رضعوا من أمهاتهم وليسوا أبناء حقيقيين لهذه الأم وهذا الأب، ليتحقق قول ربنا سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاضرة الأخيرة ومس الختام، محاضرة الأستاذ الدكتور أمير صالح الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة بعنوان جديد أبحاث الإعجاز العلمي في الطب النبوي فلا يتفرق.
أنا السؤال بقى اللي أطرحه لكم بس تكونوا أمناء في الإجابة. لو فضلنا مسلسل تحطم الطائرات يومي على مدار العام، يعني 260 في 365 بقى معانا 94,900 قتيل على مدار السنة. السؤال بقى هنا، هل إذا كان قدامك طريق آمن عايز تروح تحج مش هنقول راح أوروبا، وتعرض عليك إنك تركب طيارة ولا تركب باخرة، اختيارك الأول هيكون هو ركوب الطائرة؟
لا طبعا.
السؤال أنا بسأل، لا أنا عايز إجابة بس، واحد ما يقولش الأعمار بيد الله لا أنا الأخذ بالأسباب. الإجابة لا. إذا كان هناك طريق آمن للوصول لهدفي فلما أختار الطريق الخطأ أو الطريق الخطر؟ أنا بقول للمقدمة 94,400 قتيل نتيجة سقوط طائرة، قد تقع طائرة في بنما، طائرة في أمريكا، طائرة في أوروبا، ولكن لو بتموت على خطوط معينة، نرجع بقى لحجم الموضوع، نقول لا دي الخطوط الجوية البريطانية مثلا، هل هتركب الخطوط البريطانية؟ ده لا احنا بنضيقها. طب إذا كان العدد مش 94,400 ده العدد 180,000 قتيل سنوي، بس بقى مش ركوب طيارة، ده من أخطار الدواء بيموتوا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الجمعية الأمريكية الأمريكان سوسايتي أوف إنترنال ميديسين، بتقول إن بيموت سنويا 180,000 أمريكي، أكثر من اللي ماتوا بأحداث إيه؟ 11 سبتمبر، نتيجة أدوية خاطئة، نتيجة مضاعفات للأدوية، نتيجة سايد إفكت. طب إذا كان عندنا طريق بديل آمن، هل هسلك الطريق الخطر؟ ما بالنا انا بتكلم ايه باحصائية، مش كلام مش بتاعي، ده كلام الجمعية الامريكية لامراض البطن. طب ليه الكلام ده بقدم ليه انا هذا الكلام؟ عشان يجي احيانا واحد يطلع علينا يجي يقول ايه كلام الطب النبوي الناس اللي بتتكلمنا عليه؟ ربنا بيقول في كتابه الكريم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ايه الكلام؟ يعني ربنا اللي خلق هذا الانسان. نعم الأسئلة ممكن في الآخر بعد إذنك، يعني أسمح ويريد نكتب الأسئلة عشان برضو إيه أنا عارف آخر اليوم بيبقى في بعض الناس تبقى عايزة تبقى إيه متحدثين، يعني كان نفسهم يتحدث بس والله ربنا كتب لهم شيء. بيقول في عجالة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العليم الحكيم، إيمانا مننا أنه خلق كل شيء في منتهى العلم والحكم، إن له صفات الكمال والجمال، أعلى صفات زي ما بيقولوا الغرب بيقولوا عنده الأبسوليوت كاركتر، يعني ما فيش الريلاتيف كاركتر، يعني أنت قوي بس في لأ ومنه، ربنا العليم ما فيش أعلم منه، الحكيم ما فيش أحكم منه، ده اللي هو الأبسوليوت كاركتر. طب يعني إيه الكلام اللي بقوله؟ ربنا لما خلق الإنسان في أحسن تقويم أعطاه ضوابط حماية إنه يعيش في أحسن تقويم لغاية ما يموت. بس الإنسان يجي بقى إيه بما كسبت أيدي الناس، يبدأ بقى يدمر في البيئة المحيطة به، يدمر في صحته، يدمر ما يمشيش في تعاليم الله عز وجل. ربنا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ناكل ونشرب ونسرف. كل ما في الأرض حلالا طيبة لا ناكل الحرام الخبيث. بحسب ابن آدم لخيمات كلام سيدنا النبي، لا الواحد هياكل ويدخن وبعدين يرجع يعاني يقول ربنا ابتلاني وربنا، وطبعا الابتلاء موجود مش عايزين ننفي هذا الجزء، ولكن بنقول ان اغلب الابتلاء ياتي بمخالفه الخالق سبحانه وتعالى. الابحاث الحديثه اللي بتتحدث عن الجديد في الطب النبوي، الناس تقول هو في جديد، النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج احد الاخوه يعني للاسف الاسبوع الماضي يعني مثلا في مساله الحجامه يقول الحجامه مش هننفي وجودها، ولكن اذا قامت بيد الرسول عليه الصلاه والسلام، فهو النبي عليه الصلاه والسلام عمل حجامه بايده ابدا؟ ورد في السنه ان النبي حجم انسان بيده؟ لا، ولكن هو سوء فقه ويبدا يتحدث وسيله اعلام ليضل الناس، الناس تظن ان هذا الكلام حق. الابحاث العلميه لابد ان تخضع لمعايير ومقاييس. يعني في ثلاث ابحاث حديثه لسه عاملهم في الكليه بنتكلم فيهم عن اشياء مش محتاجه مننا، دي حاجات بتقاس بمقاييس عياريه، جبنا جهاز اسمه جهاز التوازن الحركي، كليه العلاج الطبيعي معمل للتوازن. جبنا المصلين اللي بيصلوا من سن العاشره بس بلغوا الان ما بعد ال 65 من عمرهم. وجبنا عينة أخرى 30 واحد آخر بس ما بيصلوش خالص من اللي هم غير المسلمين أو من المسلمين اللي ما بيصلوش من الدين. وقسنا التوازن بتاع كل واحد. طبعا إيه؟ مع استثناء واستبعاد اللي عنده إصابات، اللي عنده خلل، اللي جاله سكتات دماغية قبل كده، اللي عنده أزمات قلبية، اللي أجرى جراحات، عشان يبقى عندنا عينة إيه؟ مثالية عيارية. فوجدنا أشياء في منتهى العجب، اللي بيصلي من صغره الحفاظ على التوازن. عندنا التوازن نوعين، توازن ساكن زي ما انا واقف كده قدامكم، وفي بقى ايه التوازن الحركي، ان انا اقدر اضبط مشيتي وانا ماشي اثناء الحركه. فوجدنا اللي بيتحرك بيصلي حركات الصلاه من طفولته عنده اعلى درجات التوازن واقل الناس سقوطا. في مشكله بتواجه كبار السن يسموها السقوط في الكبر، يعني لما يكبر يقول لك اتزحلق وقع كسر عظمه الفرد عملوا له عمليه مات، دي بتبقى من اسباب الوفاه. فوجدوا ان الناس اللي بتصلي من صغرها هؤلاء الناس ما بيحصلش عندهم السقوط والتوازن عنده بيكون احسن. ده بحث حديث ولسه ان شاء الله هننشره قريبا باذن الله تعالى. بحث اخر يمكن ده 12 اللي هو بيتحدث عن الاعجاز في ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلايا المخ نتيجه التفاعلات الكيماويه اللي بتتم في المخ بيحصل تيار كهربي، ده اللي احنا بنقيسه بالايه؟ مقاييس الكهرباء. العلاج لما نيجي نقول عايزين نعمل رسم مخ بيطلع لنا موجات الفا وسيتا وبيتا ودلتا. الفا وسيتا بتطلع لينا كلنا اثناء الهدوء والاسترخاء والصلاه والتسبيح والصدقه، نلاقي الالفا وسيتا دي عندنا كويسه. اثناء العنف والغضب والشده والقسوه والشتيمه والضرب والاذيه والحرب والمناظر، نلاقي البيتا والدلتا موجات طالعه بشكل تاني. الإنسان المتوازن اللي يعرف إمتى يغضب وغضبه يكون محدود. فوجد إن الصلاة الناس اللي بتصلي بس الصلاة كما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه الصلاة اللي بفعلها الرسول؟ إن الواحد يتدبر ما يقول وإنه يعطي كل حركة حتى إيه اللي ما الواحد ما بيجي يقول مثلا تركع حتى إيه لازم ويرفع حتى يبقى لازم الموضوع إن الواحد يعطي حركة الجسم والعقل. لذلك في الصلاة وجد إن الخلايا الألفة والسيتا أو الموجات الألفة والسيتا بتزيد. فوجدوا إن زيادة هذه الموجات في المخ بتثبت من عمل موجات البيتا والدلتا اللي هم أساسا يدفعوا الإنسان لعمل الغلط. فاللي بيداوم على الصلاة بس كما كان يفعلها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يقول الله بصلي وبقع في الغلط وبعمل كذا، لا، انت ما تصليش الصلاة. ان الواحد لو صلى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الامر النبوي لهذه الامة صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. ده شرط. طب ما يجي واحد يقول ولا ذكر الله اكبر، وجدوا ان كثرة الذكر بتخلي مستوى الالفة والسيتا اعلى مستوى كهربا في المخ. لذلك هي العبادة الوحيدة اللي ربنا كتب قال فيها ايه؟ كثيرا. والذاكرين الله ايه؟ كثيرا. اللي عايز فينا يحس ان هو فعلا بالاطمئنان وعنده اي مشكلة، يعني 90% من الامراض اللي بتظهر الان يسموها ايه؟ السايكوسوماتيك ديسوردرز، يعني امراض نفس جسديه. يقول لك ده القلق اللي وقع الشعر عندي ايه؟ ان انا بمر بقلق، ثانويه عامه وامتحانات، امتحانات شفوي، عندي مشكله. كل السايكوسوماتيك هو اللي عامل المصايب، عامل الاوتو اميون. جه بقى في الكرونز، عمل لي في القولون سموه كرونز في العين، عمل لي كذا، بهست، مش عارف ايه، كلها امراض مناعيه. وجدوا ان السبب الرئيسي ان موجات الالفا والسيتا بتكون اقل ما تكون، فتضغى موجات اخرى تسمى البيتا والايه والدلتا. البيتا والدلتا لما تزيد تبدا تدي اشارات للجسم. هذه الاشارات الخاطئه، مش بنقول خاطئه بس نقول اشارات محفزه مغضبه. كل ما الانسان يقعد يكبت غضبه ويستنى ويكبت نفسه وبيعاني من مشاكل نفسيه تترجم في مرض منامل الجسم. لذلك كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحنا بها يا بلاد. موضوع منظومة متكاملة. منظومة ايه؟ منظومة العلم والدين. ربنا يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء. الأبحاث الجديدة اللي طالعة ان شاء الله تشوفوها يعني في مجلة الإعجاز قريبا، هنشوف الأدوية النبوية. يعني احنا لو جينا بصينا أي دواء الآن كنا بنتداوله منذ 10 سنوات 15 سنة في الطب، معروف كده لسه أدوية كل سنة ينزلوا ما يعرف بإيه الأدوية التي منعت لعام 2003، اللي اتمنعت 2005، اللي اتمنعت 2009. أشهر الأدوية اللي اتمنع لسه الأونة اللي فاتت، أغلب الدكاترة في العظام يعرفوها، دواء كان اسمه فايكس. فايكس ده نفس عائلة السليبريكس، مضاد للروماتيزم، ضد للالتهاب. الدواء ده منعوه ايه؟ بعد 17 سنة تداول، لأن ثبت في هذا الدواء انه بيجيب سكتات دماغية وجلطات في القلب. نقول في الأدوية النبوية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها لا نجد ليها، مع إنها من ألف أكثر من 1400 سنة، ما نلاقيش حاجة اسمها إيه؟ أعراض جانبية. لإيه؟ لأن الذي وصف هو الذي خلق. النبي عليه الصلاة والسلام طوال فترة قبل البعثة، البعثة كانت في سن كام؟ 40 سنة. لم يثبت عن النبي أن تحدث في أمور الطب قبل 40 سنة في عمره. يعني 40 سنة كل ما كان يتحدث، كل ما ورد عليه قبل سن الـ40 كان يتحدث عن أمور تتعلق بالحياة وخصائص كمالية في الشخصية الإنسان، وهي الصدق والأمانة فقط. يعني ما وردش خلال الـ40 سنة قال إيه اشربوا كذا، خذوا العسل كذا، لا، طول الـ40 سنة. ليه؟ لأن الذي وصف له هذه الأدوية الله سبحانه وتعالى بوحي يوحى. هذا دليل عقل. الناس يقول لك أنت عشان تكون شخصيتك لازم تتكون قبل 40 سنة، يعني عشان تشوف أنت بقى تقدر تتفرع في إيه وتتخصص في إيه تكون قبل الـ40. قبل الـ40 ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد في الطب والتطبب أبدا.
يبقى واحد.
يبقى ما جاء به بعد البعثة هو من الله عز وجل. يعني أنا هسيب الموضوع للأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بدون دخول في تفاصيل، احنا هنتكلم النهاردة عن الآية القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآية التالية ليها ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بهذه الآية بيتحدى الله سبحانه وتعالى زي ما بدأ الآية الناس. الناس ممكن يكونوا يعني مؤمن وكافر، عالم وجاهل وهكذا، إنما الخطاب هذا الخطاب موجه أساسا للعلماء. هذا الخطاب موجه أساسا للعلماء اللي هو تحدى الله به سبحانه وتعالى العلماء في كل عصر أن يخلقوا ذبابا. وكما سوف نرى يعني هناخد فكرة عن هذا الذباب. طبعا خلق الذباب شيء معجز ولا يستطيع بشر أن يخلقه، فخفف الله سبحانه وتعالى الطلب فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. حتى الذباب لو سلب من الإنسان شيء، السلب اللي هو زي النهب مثلا أو السرقة، حتى الذباب لو أخذ من الإنسان شيء لا يستطيع الإنسان أن يسترد هذا الشيء أو يستنقذ هذا الشيء من الذباب. المفسرون فسروا الآية على أنها يا أيها الناس أي أهل مكة. طبعا حديثا احنا بنا يعني نعلم ان القرآن موجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فهذا الخطاب موجه للعالمين، يعني هذا الخطاب موجه للعالمين. انما في ساعة نزول الوحي كان الموجودين اهل مكة، فطبعا يسري على اهل مكة ويسري فيما بعد العصر النبوة. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهو إن الذين تعبدون يعني من دون الله أي غيرهم وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، والذباب هو اسم جنس وواحدة هي ذبابة يقع على مذكر المؤنث، ولو اجتمعوا له لخلق الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به لا يستنقذوه لا يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل ضعف الطالب والمطلوب. لو تناولنا هذه الآية في العصر الحديث ماذا سنجد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لو شفنا الآية هنجد أن الآية هنا احنا دايما نقول نقرأ القرآن، بنقرأ القرآن، لكن هذه الآية بتحسنا على أننا نسمع القرآن، مش مجرد أن احنا نقرأ فقط، لابد نقرأ بتمعن وبالدرجة ان احنا نسمع الآية نفسها كمان، مش مجرد ان احنا نقرأها فقط. ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثل للتحدي، يعني هذا مثل للتحدي بين الله سبحانه وتعالى وبين كل الناس. ان الذين تدعون من دون الله، في التفاسير قالوا اهل مكة، لكن احنا بنقول لا، الذين تدعون من دون الله ليسوا اهل مكة فقط، ولكن كل العلماء في العالم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لأن عملية خلق الذباب عملية صعبة جدا، برغم أن الذباب له 4 أطوار، بيضة ويرقة اللي هي الدودة وبعدين بتدخل الدودة في حاجة شرناء اسمها العذراء، وبعدين بتخرج حشرة كاملة الذباب اللي احنا بنراه حوالينا. ولو اجتمعوا لك تعني ايه؟ احنا كناس علميين في التخصصات المختلفة لما نيجي نعمل بحث علمي متميز بنقول نكون فريق عمل، سواء في العلوم سواء في الطب سواء في الهندسة. ففريق العمل ده بيشمل تخصصات مختلفة لكي ينتج البحث جيد. ربنا سبحانه وتعالى بيدي هذا التصريح وبيقول لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى لو عملوا فريق عمل في التخصصات، واحد مثلا تخصص علوم، واحد تخصص طب، واحد تخصص هندسة، واحد تخصص مثلا دقيق زي البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية أو غيرها، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. كلمة ولو اجتمعوا هنا دي اللي احنا بنستخدمها حاليا في الفرق البحثية. فحتى لو كونتوا فريق بحثي لن تستطيعوا أن تخلقوا هذا الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، اللي هو الطالب اللي هو الإنسان، والمطلوب اللي هو المعبود اللي بيعبده. لما نيجي نشوف ايه هو الذباب، الذباب في العالم حوالي 64,000 نوع. وبرغم ان هم 64,000 نوع وكل نوع مكون من 4 أطوار، يعني هندخل هنا في عدد كبير جدا، لن يستطيع اي انسان ان يخلق خلية واحدة. يعني الى الان لم يستطع اي عالم في العالم يقول ان انا خلقت خلية واحدة من ذبابة، مش مجرد ذباب فقط. لما نقرأ الآية نشوف التحدي هنا كمان، نشوف ايه؟ لن يخلقوا ذبابا. وكلمة ذباب هنا مفتوحة غير معرفة، على اساس ان الذباب ده فيه بيضة وفيه يرقة وفيه عذراء وفيه حشرة كاملة وفيه خلايا مختلفة في جميع الاجهزة اللي توجد في جسم الانسان. كل الاجهزة اللي موجودة في جسم الانسان موجودة في الذباب، اذا كان جهاز دوري ولا جهاز هضمي ولا جهاز عصبي. بالعكس ده الجهاز العصبي في الذباب بيقدر في حالات يتفوق على بعض الخواص في الانسان. يعني الشم في الانسان، حاسه الشم في الانسان، اقصى حاجه في الشم الانسان ممكن يشم مثلا على بعد 30 متر. لا احنا قاعدين في القاعه كده والناس دخلت بره واحنا ريحتنا زكيه طيبه، يجوا يقول ايه الريحه الجميله دي، بمجرد ما يقعد معانا ينسى هذه الرائحه. او العكس، الذباب ليس عنده فقد الذاكره في الحته دي، الذباب يتتبع الرائحة من على بعد 5 كيلومتر. يعني لو في جثة مرمية في مكان بتقدر الذبابة اللي هي الذباب المقابر او الذباب الازرق يشم ريحة الجثة من على بعد 5 كيلومتر. طبعا هنشوف احنا الكلام ده ازاي قدرنا نثبته. يعني القوة اللي موجودة في قوة الشم دي ايه هي اللي موجودة للذباب كده؟ لان الانسان عنده خاصية بيدرسوها كده في كلية الطب، يقولوا ايه بالانجليزي كده، يقولوا adaptation sensation، يعني التعود على الحاسة. زي ما احنا مثلا واحد لسه صغير ووالده جاب له ساعة، اول ما يلبس الساعة كده يحس ان في حاجة تقيلة في ايده، او ولد خطب او بنت مخطوبة تحس ان في الدبلة حاجة جديدة تقيلة تحس بيها وهكذا، او نظارة او شيء. فبيتعود بهنا بمرور الوقت ممكن يكون لابس النظارة ويقعد يدور عليه، او لابس الساعة ويدور عليه. ده التعود على الحس. الذباب ليس عنده هذه الخاصية، يظل يتتبع الحسة، يظل يشم ريحة الجثة مجرد ما يلقطها غاز النيتروجين ويتتبع في مساره، يفضل ينطلق لمسافة 5 كيلومتر إلى أن يصل إلى مصدر الرائحة أو الجثة. حتى لو هي مدفونة في الرمل أو مدفونة في التراب على بعد 30 سنتي من سطح الأرض ممكن يشم هذه الرائحة. لما نيجي نشوف بعد كده كيف ينجذب الذباب الى الطعام والى اماكن وضع البيض. دايما الذباب هنا في نوعين، في نوع بيمتص الدم، ذباب يمص الدماء، احنا عارفينه كلنا احنا صغيرين، يقولوا ذبابة التسيتسي اللي هي في افريقيا دي بتمص الدم وبتنقل امراض لمرض النوم للانسان. وفي ذباب في مصر برضو بيشم بيمص الدم اسمه ذباب الرمل، بيصيب الانسان بمرض يسمى الليشمانيا. وفي ذباب بيمص الدم برضو في مصر اسمها ذبابة الخيل، قد النحله كده. يعني لو في حيوان مربوط في الغيط او في الحقل والذبابه دي تمر من جنبه يقعد يتنطط ويرفص ويبقى عايز يقطع الحبل. ذبابة الخيل دي تقريبا في حجم النحله والفم بتاعها زي الربح، فدي مجرد ما بتيجي على الحيوان وتغرز اجزاء الفم بجسمه الحيوان بيحس بألم، عشان كده اول ما يسمع الزنة بتاعتها يبتدي يتنطط ويخاف. علشان نوصل ازاي الذباب بيشم الرائحة وازاي بينجذب الى الانسان، لابد ان احنا نعرف الحواس الخمسة اللي موجودة على الذباب. كما موجودة على الانسان حواس خمسة، موجودة على الذباب الحواس الخمسة. يستطيع ان هو يتذوق، يستطيع ان هو يحس، يلمس، حاسة اللمس، حاسة التذوق، حاسة الشم، حاسة الرؤية، حاسة السمع. الحواس الخمسة موجودين في الذباب. يعني لكي نتعرف عليهم بدأنا نجيب الذباب ده ونصوره بقى او نحطه تحت الميكروسكوب، يسمى الميكروسكوب الالكتروني، على اساس ان انا اعرف ايه الحاجات اللي موجودة في الجهاز العصبي بتاعه اللي بتمكنهم من الوصول الى الطعام او الشراب او الوصول الى الدم في الانسان او الحيوان. الذباب بيستخدم في حاجات كتير جدا. اول حاجة ان انا دلوقتي حديثا بنستخدمه في الكشف عن الجريمة. يعني ممكن لو في جريمة قتل تمت في مكان، ممكن عن طريق الذباب ان انا اوصل للقاتل او اوصل للمقتول. يعني لو في جريمة قتل تمت وفي جثة مرمية، وبعدين جم المجرمين خدوا الجثة وجريوا يخبوها، وبعدين في دودة واحدة مرمية على الارض، لو انا اخدت الدودة دي وعن طريق ان انا اطلع الجهاز الهضمي بتاعها واكشف عن الدي ان ايه اللي جواه، ممكن اعرف مين اللي كان مرمي هنا، ممكن اعرف عمر الجثة نفسها عن طريق دورة حياتها، هل هي سريعة او بطيئة، عن طريق الذباب. يستخدم الذباب برضو في انتاج مضادات حيوية من الفطريات والبكتيريا اللي هي تعيش طبعا على سطح. ودي نشوفها احنا ببساطة جدا. لو احنا شفنا ذباب في قرية او اطفال في قرية، بنجد الاطفال دول بيجروا في الشارع وعلى الترعة وفي وسط الحيوانات وكده، تجد الطفل ده ماسك مثلا اكل بياكله سندوتش ولا لقمة عليها حاجة، بص تلاقي الذباب واقف عليها وبياكل الطفل هذا الكلام ولا يصاب بالامراض. بينما جبت انا طفل تاني وغير معرض للذباب، متربي بقى محافظ عليه قوي، ما يخرجش، الدبان ما بيقربلوش، ومجرد ما يروح المدرسة اول مرة في الحضانة مثلا، لو وقفت عليه دبانة تبص لقى الطفل حرارته ارتفعت وجات له مثلا ديزستريا او جاله تيفود. دليل على ان الذباب عليه مضادات حيوية، لما بيقف على الانسان بيقدر ان هو على الاكل بتاعه او على الفم او الكلام ده، بيقدر ان هو ياخدها في صورة مراعاة مخففة. وده اصدق حاجة على الحكاية دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه. ايه بقى بقية الحديث؟ فان في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء. ودي قصة تانية طبعا، بحث اتعمل كامل عشان الوقت بس منقول. يستخدم الذباب برضو في انتاج ادوية مضادة لبعض انواع مرض السرطان. يعني احنا عملنا البحث ده فعلا وقدمناه في الاورام جامعة القاهرة على ذباب اسمها ذبابة اللحم كبيرة كده، وقدرنا ناخد الذباب ونستخلص منه مركب بيعالج سرطان الثدي. حاجات كتيرة جدا. احدث حاجة استخدم الذباب الازرق في علاج مرض القدم السكري. يعني الانسان لما بيصاب مرضى السكر ربنا يشفيهم، ساعات يحصل جرح في القدم، لما بيحصل جرح ممكن يتلوث هذا الجرح ويحصل عمق للجرح ممكن يوصل 2-3 سنتي تحت الجلد بعمق. يعني ممكن حطينا فتيلة، الفتيل ده كان طولها حوالي 3 متر، دخلت في القدم واتلفت لجوه. قدرنا ان احنا نجيب الذباب الازرق اليرقات بتاعته ونربيها ونحطها على الجرح ده ونربطها لمدة 6 ايام. بعد الست ايام بيقوم المريض يشفى ويرجع لون الجلد طبيعي ما فيهوش اي تلوث. ده طبعا القدم السكري وهكذا. كان زمان حتى في كلية الطب جامعة القاهرة القصر العيني في الخمسينات كده كانوا يدرسوا استخدام الذباب الازرق في علاج مرض العنة عند الرجال. كان بيفرز مادة اسمها كارسيدين، المادة دي بتقوي الرجال يعني جنسيا يعني، فكان بيستخدم الذباب وكانوا بيدرسوا في كلية الطب هذا الكلام. نشوف الذبابة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو شفنا ذبابة هنا، دي طبعا تجربة عملناها على حيوان مش على إنسان طبعا، وكشفنا الحيوان وشفنا المجرد في اليوم الثالث بالضبط عند ما تبدأ ريحة الحيوان تظهر، جات الذبابة وحطت البيض بتاعها وحطته في وسط الفار ده او الارنب, وبدات هنا الجثث وبدات اليرقات اللي هو الدود ده يتغذى على الايه, يتغذى على الجثه. لما نجد هنا الحكايه دي بنجد الدوده هنا بتعمل ثلاث حاجات, بتعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان هي بتتغذى على الجثه هنا. لو احنا شفنا الجثه بتتغذى على الجثه, ولما بتتغذى بتاخد الاكل اللي هي خدته من الجثه ده وتهضمه وتحوله لمضادات حيويه. فاحنا طبعا ما ينفعش نعمل التجربه على حيوان ميت, فبدانا نعمل التجربه على انسان صاحي عنده عنده اللي هو مرض القدم السكري, ووجدنا ان فعلا الذبابه دي بتبدا تعالج هذا القدم. التقنيه دي او التكنولوجيا دي موجوده دلوقتي, يعني امريكا مثلا فيها حوالي 200 مركز لعلاج القدم السكري بالذباب, المانيا فيها 90 مركز, اسرائيل فيها 3 مراكز. لما نيجي في مصر هنا, يعني احنا عملنا تجارب للاسف اللي رضيوا يتعمل عليهم التجارب مش مصريين, كانوا عرب من اليمن. كان الراجل جاي رجله خلاص هتتقطع, الجراح قال خلاص رجله هتتقطع, فجاء عن طريق اللي طبعا يعني كان عارفني, هو استاذ في طب القصر العيني, فجاء عرف ان في بحث اتنشر على الحكايه دي, فقال لي ممكن نعمل التجربه اللي بتتعمل في اي حته في العالم. قلت له نعملها, فعملنا التجربه وجبنا اليرقات الذباب وحطيناها على الجرح ودفيناها بالشاش بطريقه معينه وتعقيمه كده. بعد 6 ايام وجدنا ان المريض خف ومشي على رجليه. طبعا لما نيجي نتكلم بقى مع حد مصري يقول لا ده انا ايه القرف ده, انتوا ازاي دوده تمشي عليا والكلام كده. انما طبعا الثقافه دي لازم تتغير, لان التجربه دي لما اتعملت الجراح عايز له مثلا 5000 جنيه عشان يقطع رجل, يعني هيقطع رجله وياخد فلوس. لما احنا هنا نعمل التجربه بالذباب رجله هتخف, والتجربه دي مش هتتكلف 300 جنيه مع الفارق ان ده رجله اتقطعت وده رجله سليمه. ازاي هي بقى بتقدر تعمل الحكايه دي؟ اليرقه بتبقى ده عباره عن ايه, ده عباره عن جلد انسان, طبعا ده فيلم تعليمي يعني, جلد انسان وفي الانسجه الميته دي وفيها البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس. بتيجي اليرقه كده بتمشي على الجلد اللي هو الانسان, طبعا في جلد حي وفي جلد ميت, هي ما تقربش للجلد الحي خالص, وتيجي على الجلد الميت بتفرز ماده كده من بقها انزيمات. الانزيمات دي بتيجي هنا تدوب الجلد الميت وفي نفس الوقت البكتيريا اللي فيه وتمتصها, وتمتص الايه كل الانسجه الميته تمتصها, وبتعمل زي ما قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه ان هي تاكل النسيج الميت, نمره 2 ان هي نتيجه الاكل ده بتفرز مضادات حيويه تعقم الجرح, ثالث حاجه ان الجرح لما بتاكل النسيج الميت اللي في القدم بتبدا الايه النسيج الحي زي ما احنا شايفين كده, اللي هو ده النسيج الحي اللي هو اللون الاحمر ده يظهر على الايه سطح الجلد. لما نيجي تشوف هنا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, كيف ان الذبابه بتسرق او تسلب؟ لما نيجي تشوف هنا الحكايه دي, لو احنا جبنا الذبابه كده وده اللي هو يعني ده عباره عن خشبه واقفه عليها وحطيناها عليها حته سكر هنا, فاللي بيحصل ان الذبابه هنا ده الفم بتاع الذبابه مستخبي جوه كده, بتيجي هنا عشان تاخد الحاجه زي الايه
بين العلم والايمان تجد هداك يا انسان تبدو الايه بعد الايه عبرا من خلق الرحمن للعلم حقائق من نور تكشف اسرار المسطور تبني للايمان